ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 3 أيام؟ قالت نعم. قيل من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، يعني أنه يصوم 3 أيام لكن ما كان يداوم على أيام البيض الثالث والرابع والخامس عشر، كان يصوم حسب ما تيسر له، لكنه لا يترك صيام 3 أيام كل شهر عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: يا باب متى فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. ذكر حديث عمر رضي الله عنه فيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني المغرب، من المغرب، وغربت الشمس. هذا هو الذي يتعلق به الفطر، غروب الشمس، لأن إقبال الليل وأدبار النهار متعلق بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس غاب القرص، إذا كان يراه ليس دون سحاب ولا جبال ولا بيوت، فإنه إذا رأى القرص غاب أفطر، ولو كان هناك نور، لأن النور يبقى بعض الوقت. إذا غرب القرص رأى القرص غاب في الأفق فإنه يفطر، ولو كان هناك حمرة صفرة واضحة نور واضح فإنه لازم أن تظلم، لأن الظلام يتأخر. فإذا العبرة بغروب القرص، إذا غاب أفطر. فإن كان يحول بينه وبينه شيء وهو في البر لا يسمع أذانا فإنه يحتاط ولا يتعجل، فإن أفطر على غلبة الظن ليس عليه شيء، صوم صحيح. فإن ظهر القرص بعد ذلك أمسك، لكن اليوم الناس عندهم الساعات فيندر أن يخطئ في الغروب، لأنه في الغالب أنه يعرف متى تغرب الشمس بالساعة، فلو حصل غيم قبل الغروب بساعة أو نص ساعة ونحو ذلك أنه يتبين له بالساعات. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك ساعات، فربما يلتبس الأمر، فيجوز أن يفطر على غلبة الظن. فإن تبين له الخطأ وجب الإمساك وليس عليه شيء، ولا لا قضاء ولا شيء. وغربت الشمس يعني غاب القرص فقد أفطر الصائم، يعني ليس معناه أنه أفطر حكما، لا، المعنى أنه أفطر يعني حل له الفطر، وإلا لو كان يفطر حكما لما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، كما في صحيح البخاري قال: فليواصل إلى السحر. المعنى أن الأمر باختيار الشخص، ولا ما كان لقوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أحب عبادي لي أعجلهم فطرا. هذه الحديث ترغب في الإسراع بالفطر، معناه أن الأمر فإن الصائم لا يفطر إلا إذا أكل أو شرب، أما مجرد غروب الشمس فإنه لا يفطر به. فقال: فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر وحان وقته. والحديث الثاني مثله: إذا رأيتم الليل قد أقبلنا هنا فقد أفطر الصائم. يعني في الرواية الثانية اختصار والعبرة بغروب الشمس، العبرة بغروب الشمس. وأما التقويم فإنه تقريب، قد يختلف من تقويم لآخر، وقد يختلف ما يكون دقيقا في هذا المكان، يعني يقربون. فإذا رأى كان يرى الشمس وسمع الأذان المؤذن يؤذن، هل يفطر؟ الجواب لا، كيف يفطر وهو يرى قرص الشمس؟ قال: أذن، والمؤذن يؤذن على التقويم، يؤذن على غروب الشمس، أنت عندك يقين. المؤذن الآن يعمل بأذانه إذا لم يتبين خلافه، أما إذا تبين صار في البر وجاء الوقت على التقويم المعروف أو سمع أذانا قريبا، فإنه لا يحل له الفطر ما دام أنه يرى قرص الشمس. والعكس بالعكس، لو رأى القرص قد غاب تيقن ذلك ولم يؤذن المؤذن، المؤذن يتأخر، فله أن يفطر ولو لم يؤذن المؤذن، لأن العبرة بغروب القرص. قد يتأخر المؤذن يعني لسبب التقويم أو يتأخر لسبب آخر، العبرة بغروب الشمس وليس بسماع الأذان، لأن المؤذن الواجب عليه لا يؤذن حتى يغرب الشمس، إذا غربت الشمس جاز المؤذن أن يؤذن، فإذا أخطأ المؤذن تقدم أو تأخر فالعبرة بغروب الشمس، من كان يرى الشمس غربت فله الفطر ولو لم يسمع الأذان. طيب، لو قال قائل: إذا كان الإنسان في الطائرة مثلا ويرى الشمس وقد حان وقت الأذان وأذن الناس في الأرض وفي نفس المنطقة ونفس البلد، لكن لما ارتفعت الطائرة وإذا هو يرى الشمس والناس في الأرض لا يرون الشمس، غابت في الأرض، لكن إذا ارتفع رآها، فهل يفطر؟ نقول فيه تفصيل: إن أفطر قبل أن تقلع بالطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر على فطره، لأنه أفطر بدليل شرعي وانتهى اليوم في حقه، فإذا رأى الشمس بعد ذلك فليس عليه شيء، يستمر على الفطر. وأما إذا لم يفطر، يعني أقلعت الطائرة قبل الأذان ثم رأى الشمس وأذن المؤذن في الأرض، هل يفطر؟ نقول لا، أن العبرة بحاله هو، وهو الآن في مكان يرى فيه الشمس فليس له الفطر حتى تغرب. طيب، قد يقول: قد يتأخر الغروب ساعة وأكثر، ويسمى إذا كانت الطائرة تطير جهة المغرب، ولا لا؟ قد يتأخر ساعة وأكثر. نقول: ولو تأخر، مثل البلدان الذي يكون النهار أحيانا 20 ساعة، يصوم 20 ساعة أو أكثر، ما دام فيه ليل ونهار فالواجب عليه أن يصوم النهار طال أم قصر. قد يكون النهار ساعتين وثلاثة وأربع، يجزئ، صام النهار أجزئ، أن هذا الواجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مهما كان النهار طويلا أو قصيرا. ليس الصيام مقدرا بالساعات، وإنما مقدر بطلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. لو قال: أنا أصوم 24 ساعة، وأنتم في البلاد الثانية تصومون 10 ساعات، كيف نصوم يومين اليوم عن يومين؟ نقول: ولو كان، لكن نقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إذا زاد العمل فالله سبحانه وتعالى كريم، لا يضيع أجر من أحسن عمل، لكن أنت هذا الصيام يوم، يجب عليك أن تصوم اليوم الشرعي طال أم قصر. هذه يقدرون قدره، كما في حديث النواس رضي الله عنه في قصة الدجال: اليوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، اليوم الذي كسنه تكفينا صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. يوم واحد تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، كيف يصلون وكيف يصومون؟ يقدرون تقدير، يعني كانوا في الأول إذا صلوا الفجر بعد 6 ساعات يصلون الظهر، وبعد 6 ساعات يصلون الظهر والشمس لم تصل إلى كبد السماء، بعد 3 ساعات يصلون العصر، وبعد 3 ساعات مثلا يصلون المغرب والشمس طالعة يصلون المغرب، ينهونها المغرب يصلون، وبعد ساعة ونصف من الغروب يعني من صلاة المغرب يصلون العشاء. يقدرون له قدره، يحسبون حساب الساعات ويصلون الصلوات، يعني كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، ويصومون شهر رمضان في هذا اليوم مع أن الشمس ما غربت، يصومون يفطرون، يصومون يفطرون 30 يوم بالحساب. كذلك اللي عندهم 6 أشهر ليل 6 أشهر نهار نفس الشيء يقدرون، لكن هل يقدرون بأي تقدير؟ يقدرون يعني هل يجعل اليوم 12 ساعة ولا أكثر ولا أقل؟ كيف يقدرون؟ يقول يقدرون إلى أقرب بلاد لهم فيها ليل ونهار. أقرب بلاد الليل مثلا 4 ساعات والنهار 20 أو العكس أو كذا، يقدرون على أقرب بلد فيه ليل ونهار.
قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. كانوا يشير إلى تضعيف ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفطر أحدكم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور. وإن هذا الحديث فيه ضعف، جاء في من طريقين: الطريق الأول فيه الرباب وقالوا إنها مجهولة، والطريق الثاني فيه قال البخاري رحمه الله أخطأ فيه سعيد بن عامر. فكان يشير إلى تضعيف الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على ماذا؟ على إيش؟ ماء بس، ماء ومعه الدقيق المحموس يسمى السويق. اجدح لنا يعني يخلط الماء مع السويق وشرب منه، يعني ما شرب ماء خالصا، شرب ماء معه دقيق، فأفطر على غير تمر وغير الماء مع أنه الماء موجود. كان يشير تضعيف هذا الحديث، هذا الحديث فيه خلاف، من العلماء من يصحح ويقول الرباب وإن كانت يعني فيها جهالة، لكن من التابعيات، والكذب لا يعرف التابعين، وحديثها مستقيم لا حديث آخر مستقيم، والطريق الثاني ظاهر الصحة، لكن المؤلف البخاري رحمه الله قال أخطأ فيه سعيد بن عامر، يقول هذا ينجبر بهذا. على كل حال الأمر واسع، إن كان وإن وجد تمر فهو لا شك أفضل، وإن لم يوجد التمر فالأمر واسع، نفطر على ماء طيب، وإن أكل أي طعام آخر غير التمر فلا بأس. حين الإنسان ما يكون عنده تمر لكن عنده شيء من الطعام سواء كان حلوا أو غير حلو فالأمر واسع، نحب تفطر على الماء ونحب تفطر على هذا الطعام، الأمر في هذا واسع. ورد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، هذا من فعله، لكن الأمر هو اللي فيه الضعف، لكن هذا من فعله. فأحيانا يفطر على التمر وأحيانا على الماء وأحيانا يفطر على غير التمر والماء وهو السوي، ودل على أن الأمر واسع، أنه ما يتعين الإفطار على التمر أو الماء، وإنما على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. على هنا ننظر عاد، إذا كان عنده ساعات ويعرف متى غروب الشمس يعمل بالساعة على التقويم والساعة وكذا، وإذا كان ما عنده ساعة ولا يعرف متى تغرب فيقدر تقدير، يقدر يجتهد حرة ولا غلب على ظنه وإن لم يصل لحد اليقين، لأن العبادات تكفي فيها غلبة الظن، إذا غلب على ظن غابت أفطر. لكن قال أحيانا يكون البلد يكون في جبل فوق جبل مرتفع وتنزل الشمس، فأهل البلد البعيدون عن المنحدر لا يرون الشمس، الشمس غربت يرونها غابت في الأفق، والقريبون من المنحدر يرون الشمس فإنهم يكونون على طرف الجبل مثل الجبل هكذا، أهل المنطقة هذه يرون الشمس نزلت لكن يرونها نازلة ما وصلت الأرض، والبعيدون يرونها غابت في الأفق، بالنسبة للأرض اللي يعيشون عليها يرون الشمس سقطت في الأفق، والقريبون يرونها نازلة لكن لم تغرب، فهل يفطرون ولا يفطر هؤلاء ولا يفطر هؤلاء؟ ماذا نقول؟ في الجواب أنهم لا يفطرون لأن الحكم واحد، فما دام أن هؤلاء القريبون قريبين من المنحدر وطرف الجبل يرون الشمس فهي في الحقيقة لم تغرب ما زالت، لكن هي انخفضت عن هذا المكان وهي لا زالت موجودة، فإذا كان هؤلاء لا يفطرون القريبون من المنحدر فمن بعد له حكمهم، أنهم كلهم أهل بلد واحد والحكم للجميع، ولا يمكن أن يقال إن اللي على الطرف يرون الشمس لا يجوز لهم الفطر لأنهم يرون الشمس، واللي ليس على الطرف ما بينهم أقل من كيلو أو كيلوين أو ثلاثة بلد واحد هؤلاء يفطرون هؤلاء ما يفطرون، هذا بعيد. حتى لو لم تروا الشمس غربت لكن في الحقيقة أنها باقية ولم تغرب في غروبا تاما، فالحكم واحد، يقول لا تفطروا حتى تغيب الشمس في الأرض اللي تحتكم، ولا تفطروا بمجرد نزولها عن مستوى الجبل العالي الذي تعيشون عليه.
باب تاجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي إذا رأيت انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
باب تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار سنة، وتأخير الإفطار هل هو مكروه؟ الجواب لا، لأن مخالفة السنة ليست مكروهة، إنما فاتته الفضيلة ويكون مقابل السنة مباحا، لكن إذا تعمد التأخير فإنه يكون إما مكروها أو محرما، إذا قصد التشبه بأهل الكتاب فإنه قد يصل للتحريم، لأنه صح أن أهل الكتاب لا يفطرون حتى تشتبك النجوم يؤخرون الفطر، فإذا قصد تشبه بهم قد يصل إلى حد التحريم وأقل أحوال الكراهة، أما إذا تأخر بدون نية مشابهة الكتاب فإنه ترك السنة وليس بآثم وليس في كراهة، وإنما فاتته الفضيلة، لأن الأفضل أن يعجل الفطر، فالتأخير خلاف السنة، والمواصلة إلى السحر هذا جائز. خلاف الأفضل، والمواصلة أكثر من يوم هذا مكروه وليس بحرام كما سيأتي الحديث. إذن لو قال قائل ما حكم تأخير الفطر؟ الإنسان ما أفطر إلا بعد المغرب ساعة، راح وصلى المغرب وجلس تحدث وكذا ثم أفطر بعد الغروب بساعة، نقول ننظر في حاله، إن قصد هذا تعبد بتأخيره تشبه بأهل الكتاب فهو قد فعل مكروها، أسيما إذا كان قصد التشبه بأهل الكتاب. وأما إذا أخره هكذا يعني والله ما حسيت بعطش ولا جوع ولا شيء وتشاغل وكذا، لا نقول أنه فعل مكروها، قل فاتته الفضيلة، ترك السنة وليس عليه شيء، ولا يقال أنه فعل مكروها، لأنه ليس كل ما يقابل السنة مكروها، السنة مستحب وعدم فعلها يكون مباحا في دائرة المباح، لكن قصد التشبه به الكتاب فإن هنا يكون قد فعل مكروها. وإذا قصد التعبد بدون مشابهة أهل الكتاب فإنه مباح أيضا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا الآن إذن ورخصة فلا يقال أنه مكروه مع هذا الإذن، لكن بشرط لا ينوي تشبه بأهل الكتاب. في زيادة وأخر السحور لكنه ضعيف، جاءت عند أحمد وهي مشهورة على ألسنة كثير من الناس، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لكن هذه الزيادة ضعيفة، فيها باللهيعة وفيها رجل آخر مجهول، فيها ضعيفة، لكن تأخير السحور وإن لم تثبت هذه اللفظة وأخروا السحور لكن الأحاديث دلت على أن السنة تأخير السحور كما تقدم، كان يتسحر عليه الصلاة والسلام ثم يقوم إلى الصلاة وليس بينهما إلا قدر قراءة 50 آية، فأنه يتأخر إلى أذان الفجر ثم بعد الفراغ والدخول في الصلاة قدر 50 آية، هذا دليل على تأخير السحور، إنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخره هذه السنة، لكن هذا اللفظ ضعيف. وفي هذه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يراجع بعد الثلاث، وقد جاء صريحا في بعض الروايات في غير الصحيح كان لا يراجع بعد الثلاث، كان يراجعونه مثل هذا، قال يا رسول الله لو أمسيت في عيد وكما رسول الله أن عليك نهارا يراجعه، ليس يعني ليس قصده عدم الطاعة والتأخر عن التنفيذ، لكنه يراجع لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتبين له أن الشمس لم تغرب وكذا يراجعه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم ويعني أكد عليه، فكان لا يراجع عليه، يراجعونه حتى يأمر ثلاثا، فإذا أمر الثالثة لم يحل لأحد أن يراجعه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قال أفطرنا على عهد النبي صلى الله قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء، وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
هذا فيه دليل على جواز الفطر على غلبة الظن، لكن بشرط لا يعارض دليل آخر، يعني إذا كان عنده دليل آخر الساعات وكذا هذا ما في غلبة ظن، حتى لو يعني أظلمت الدنيا ويعني في احتمال أن الشمس قد غابت، لكن إذا ظل في الساعات علمنا أنه ما غابت، بقي على الموعد الذي في التقويم نصف ساعة مثلا، هنا ما يمكن أحد يفطر، ولو ظن يعني لولا الساعات لظن أن الشمس غربت لشدة الظلام، لكن هنا نقول لا، لأنه فيه الآن دليل، فالظلام وكذا ما يكفي، لأنه عارضه دليل آخر، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك ساعات، فإذا كان الغيم كثيفا وأظلمت الدنيا والغروب ليس بعيد، فإنه قد يغلب على الظن أن الشمس غربت فيفطرون تعجيلا للفطر، ويجوز الفطر والاحتياط جائز أيضا. فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الشمس قد غربت، ثم طلعت يعني تجلت الشمس، زال السحاب وظهرت الشمس. هنا الآن يجب الإمساك، هذا ما في إشكال، لكن هل يجب القضاء؟ هذه مسألة خلافية. قال هشام بن عروة رحمه الله قال لا بد، قال بد من قضاء، لا بد من القضاء. هذا رأي هشام، هذا رأيه. وجاء عن عروة، عن عروة أبيه أنه ليس عليهم قضاء، قال لا أدري قضاء أم لا في هنا، وجاء عنه أنه لا يأمر بالقضاء. قالوا وعروة أعلم من أبيه لا شك، وأفطروا على عهد عمر رضي الله عنه، فلما أفطروا طلعت الشمس مثل الواقع هذه. فقال عمر رضي الله عنه الخطو يسير، اجتهدنا ولم يأمر بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لنقل، لو أمروا بالقضاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، كذلك عن عمر لو أمرهم بالقضاء لنقل. فالمهم يعني الخلاصة أنه لا قضاء، والدليل أنه لم يرد الأمر بالقضاء، لو كان واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ولو أمرهم لنقل، يعني هذا من الدين. ولا يمكن أن يغفر الصحابة رضي الله عنهم شيئا من دين الله لا ينقلونه، فما دام أنه لم يرد هذا دليل على أنه لم يقع، وإلا لنقل. وهذا يكفي في الاستدلال، يكفي الاستدلال، نقول لو كان من الدين لنقل، ما دام أنه لم ينقل فإنه ليس من الدين. هذا يعني شبيه بمن تناول مفطرا لعذر، مثل من أفطر ناسيا، إذا أكل أحدكم شرب ناسيا فليتم صومه، هذا ناسي الصائم وهذا أفطر معذورا خطأ، والجهل والنسيان، الخطأ والنسيان والإكراه، هذه الأعذار الثلاثة المعروفة المعفو عنها. فهذا الآن أفطر ناسيا، نقول صومك صحيح، أمسك صومك صحيح. هذا أفطر مخطئا، نقول أمسك صومك صحيح. هذا أفطر مكرها، طار في حلق ذباب أو احتلم وأنزل، نقول صومك صحيح، كلهم معذورون، لم يتعمدوا إبطال الصوم. فهو أولا لم يرد الأمر بالقضاء، ثانيا أنه موافق للقاعدة أن من فعل محظورا معذورا أنه ليس عليه شيء. فالصواب بلا شك أنه لا يجب القضاء. كذلك نفس الشيء، أخطأ المؤذن، قدم ساعة، قدم ساعة نصف ساعة، وأفطر الناس ثم علموا، نفس الشيء يمسكون وليس عليهم شيء.
قال رحمه الله باب صوم السويان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان يعني سكران، أتي بشخص قد سكر في نهار رمضان، فغضب عليه عمر رضي الله عنه غضبا شديدا وقال ويلك وصبياننا صيام، يعني تفطر أنت أيها الكبير المكلف بشرب الخمر، وصبياننا صيام. فضربه ثم سيره إلى الشام وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام، يعني من باب التعزير، ضرب 80 صوتا سيره إلى الشام. ثم ذكر المؤلف حديث الربيع رضي الله عنها، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم الصغار، يعني من يطيق الصوم ولا يضره فإن السنة أن يؤمر بالصيام إذا كان مطيقا. هذا يختلف باختلاف الأحوال، الشتاء يختلف عن الصيف، البلاد الحارة والباردة، النهار طويل نهار قصير، هل الصبي يذهب إلى المدرسة ويلعب ويعطش أو إجازة وينام أكثر النهار، هذا يختلف. والولي أدرى بحال صبيه، قد يتحمل الصوم ابن 5 و6 و7 إذا كان في الشتاء أو كان في الصيف لكن ما فيه دراسة، وينام أكثر النهار، ينام الصباح وينام الظهر ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب، ما يضر الصوم. فيشرع لوليه أن يعوده الصوم وأن يرغبه فيه ويشجعه ويعطيه المغريات والمشجعات والملهيات كما كان الصحابة يفعلون، يضعون له اللعبة إذا بكى، لكن ليس البكاء اللي فيه يعني جوع شديد يصل لحد الضرب، لا، بكاء الصبيان المعتاد يعني يبكي على الطعام لكنه ما وصل لحد الضرر، يعطونه اللعبة من العهن من الصوف يتلاها ويلعب حتى يكون عند الإفطار يلهونه، لأن الصبي إذا لها نسي الطعام ونسي الجوع والعطش. كذلك الإنسان يستعمل هذه المعينات على تصويم الصغير، يعده بمكافأة، يعطيه لعب، يشتري له لعب يلعب بها ويلهو كذا، شجعه يرغبه حتى يتعود. وليس هناك سن معين، لكن مشهور عند الفقهاء يقولون أنه يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام لسبع ويضربه عليه لعشر قياسا على الصلاة. كان هذا فيه نظر، الصيام يختلف عن الصلاة، وتختلف أحوال الصبيان، وتختلف أحوال البلاد، والفرق بين الشتاء والصيف والدراسة وعدم الدراسة ونحو ذلك. هذه ليست قاعدة، وليس هناك دليل يعني صريح كالصلاة. الصلاة فيها نص، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10. فهل نقيس الصيام على الصلاة كل من بلغ 10 نأمره نضربه إذا لم يصم؟ هذا فيه نظر، قد يكون الصيام شديدا على الصبي ولو كان بلغ 10، إذا كان النهار طويلا وحار والصبي صاحي طول النهار وكذا قد يكون شديدا عليه ولا يطيق إلا مشقة بالغة، وقد يكون يسيرا في الشتاء والنهار قصير وكذا. فالأمر يعني ما فيه دليل أولا يحدد السن تماما، لكن كلما قرب من البلوغ يتأكد أمره ويعني الاهتمام به وضربه مثلا إذا تساهل إذا دنا من البلوغ، أما ما دام صغير فالأمر في هذا واسع، يحرص على الترغيب أكثر من الترهيب والتنفيذ. على كل حال أمر واسع، قال صوم إذا يعني عطش وكذا يدفع، الأمر واسع، لكن كصوم يعني تدريب شيء، لكنه كصيام شرعي ليس بصيام شرعي، لكن تدربوا إلى الظهر وكذا أمر واسع.
قال رحمه الله: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه
إني أبيت
لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم.
باب الوصال. مراد بالوصال أن يجمع صيام أكثر من يومين، كان يصوم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر ولا يفطر بينها، هذا هو الوصال، يصوم أكثر من يوم ولا يفطر. ما حكم الوصال؟ الوصال الصواب أنه مكروه، ليس حراما، والدليل على أنه ليس نقول مكروه إلا إذا ترتب عليه ضرر، إنه يحرم لعموم لا ضرر ولا ضرار. والدليل على أنه مكروه كون النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يومين، ولو كان حراما لما عزرهم بالوصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعزر بفعل محرم، التعزير بالمحرم لا يجوز. هل يجوز أن يعزر الحاكم شخصا بحلق لحيته مثلا؟ الجواب لا، هذا حرام، فلا يجوز أن يعزر بحرام. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه يومين وكان ينوي أن يواصل أكثر من أجل أن يذوقوا شدة الجوع والعطش فيترك الوصال. فلكن الشهر هل هلال شوال فأفطروا لأجل العيد، وإذا قال لو مد بي الشهر لزدتكم، فأوقف الأفل واصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم أو المتنطعون تنطعهم، جعلهم من باب التنطع. الإنسان لا يجوز له أن يشق على نفسه وأن يحملها ما لا تطيق، هذا فيه جناية على النفس وفيه إظهار للحب الخير والعبادة والزهد. والواجب عليه أن يسير على الهدي المستقيم، على الوسط التوازن وعدم الإثقال على النفس لئلا تنفر من العبادة. فعلى الخلاصة أن الوصال مكروه. فإن قال ليس قد نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، نقول بلى هذا الأصل، لكن هذا النهي مصروف بفعله عليه الصلاة والسلام، وكان حراما لما واصل بهم. إذن عندنا الأحوال ثلاثة. الحال الأول تعجيل الفطر، وهذا هو السنة. والحال الثاني الوصال إلى الفجر إلى السحر، وهذا مباح. والحال الثالثة الوصال يصال يومين ثلاثة، فهذا مكروه إلا إذا ترتب عليه ضرر فإنه يحرم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يضر نفسه لا ضرر ولا ضرار. والوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم سألوا قالوا لست تواصل، هذا على الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يدل الدليل على أن هذا خاص به، فبين لهم أنه خاص وأنه لا اقتداء في هذه المسألة. قال لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، إن يبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل هذا طعام حقيقي ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، هذا قول بعيد من الصواب، قالوا إنه يأتيه طعام وشراب من الجنة. طيب إذا جاء طعام وشراب وأكل وشرب لم يكن مواصلا ولا لا؟ ليأكل ويشرب ما صار مواصلا. لو قالوا لو كان كذلك لقال أنا لست واصلا أكل وأشرب، فقال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقرهم على قولهم إنك تواصل، لكن بين لهم السبب والفرق. فهذا القول لا شك أنه بعيد من الصواب، وإنما المراد بالطعام والشراب المعنوي وليس الحسي، ما يحصل له من القوة بلذة المناجاة وقوة الإيمان، فإن القلب إذا قوي قوي البدن، وهذا شيء معروف. الحالة المعنوية والنفسية لها أثر كبير على البدن، ولذا تجد أن حال المريض حالته النفسية لها أثر بالغ على معافاته من المرض. ولذلك معروف عند الأطباء أنهم يرفعون معنويات المريض، يبشرونه وأنت طيب وما فيك شيء وكذا، فيتشجع ويفرح، فيكون هذا من أكبر أسباب بإذن الله في شفائه ومعافاته. وأما إذا يعني ساءت حالته النفسية ازداد عليه المرض. لو قيل له والله أنت مرض خطير وأنت كل مالك تتردى كل يوم أردم اللي قبله يمكن تموت من هذا المرض، خلاص تحطم ازداد عليه المرض، يمكن يصل لحد الوفاة. فهذا شيء معروف إذا كان هذا في الأمور النفسية، فكيف بالإيمان، قوة الإيمان وما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان والعلم والمناجاة واللذة بذلك، فهذه تعطيه من قوة البدن الشيء العظيم. والصحابة رضي الله عنهم لا يصلون إلى هذا المستوى العالي من الإيمان، كل إنسان له درجة معينة ولا يستطيع أن يصل إلى درجة بعض الدرجات العالية، فلا يمكن لأحد من الصحابة أن يصل إلى قوة إيمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رحمهم ونهاهم عن الوصال، لأنه يعلم من حالهم أنهم لن يصلوا إلى درجته في قوة الإيمان والتحمل. وجاء في بعض روايات الحديث أنهم شق عليهم، واصلوا معه فشق عليهم، فحصلت المشقة في الواقع فنهاهم رحمة بهم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصال يعني فيه تفصيل، إن كان يضر فهو حرام، وإن كان يشق ولا يصل إلى حد الضرر لكن مشقة شديدة فهو مكروه، وإن كان ليس فيه ضرر ولا مشقة فهو مباح. وعلى هذا يحمل فعل ابن الزبير رضي الله عنهما، فإنه كان يواصل أياما كثيرة، يحمل على هذا لأنه فهم أنه إذا لم يضر ولا فيه تعذيب للنفس شديد فإنه يجوز، إنما نهاهم لأجل الضرر. لكن الصواب أنه يكره مطلقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ولم يقل من شق عليه فلا يواصل ومن كان مطيقا فليواصل، نهى الجميع. وقد يكون فيهم من لا يضره الوصال لكنه نهاهم نهيا عاما، فيكون الحكم عاما للجميع. لكن من تأول واصل فهو فيه يعني له اجتهاده، ولكن نقول أن الراجح ظاهر النصوص أن الحكم واحد للجميع، ليس فيه ذاك التفصيل سد للباب. قد يتوهم الإنسان أنه ما يضره لكنه يحصل له ضرر بالمواصلة، لأنه إذا واصل اليوم الثاني لا يجوز له الفطر، يعني في الليل مثلا إلى السحر يجد القوة في رمضان، فواصل وصام اليوم الثاني، حصل له الضعف بعد الظهر في اليوم الثاني، هل يستطيع أن يفطر؟ ما يستطيع الفطر، فدام دخل عليه اليوم شرع في الصيام واجب ليس له الفطر، سيحصل له الضرر في أثناء اليوم. فلذلك ينهى عنه من الأصل ابتداء، وليس له أن يواصل إلى ما بعد السحر، يواصل إذا جاء السحر يتسحر ثم يشرع في صيام اليوم الثاني. على كل حال الأمر في هذا واضح، أنه الحديث فيها نهي، وعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإصرار، يعني عزرهم، دليل على أنه نهي وفيه عقاب عليه. كل هذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة، لولا أنه واصل بهم لقلنا أن الأصل التحريم، لكن المواصلة هذه تصرف النهي من الكراهة إلى التحريم، لكن من ضره فإنه يصل إلى التحريم. فالصواب أن الإطعام والسقي كما تقدم أنه معنوي بما يحصل له من العلم والإيمان وقوة اليقين ولذة المناجات التي تغنيه عن الطعام والشراب، يحصل له من القوة بقوة الإيمان، يحصل قوة للبدن يتحمل بها ألم الجوع والعطش ولا يضره. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله هو الصواب.
قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
اكلفوا فاتحة،
نعم هكذا
حافظ يقول بالضم لعله تراجع
من باب علم يعلم،
حافظ ضبطها في بالضم. هنا في دليل على أن الحاكم له أن يعزر بما يرى ما لم يصل إلى محرم، هذا من باب التعزير، هذا من الأدلة على مشروعية التعزير، أنه له أن يعزر بما يراه مناسبا، سواء كان بالضرب أو السجن أو غرامة المال أو التوبيخ بالكلام أو نحو ذلك، على حسب ما يراه مناسبا للخطأ الذي فعله المعزر، وقد يصل إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل. وهذا شبيه بما حصل في غزوة الطائف، في حصار الطائف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالرجوع، فقالوا: يا رسول الله لو أقمنا حتى نفتحه، يعني كانوا يطمعون فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن المصلحة الرجوع، لأن الحصن شديد وعندهم أطعمة كثيرة ومياه كثيرة، فتبين له عليه الصلاة والسلام أن المصلحة في الرجوع، لأنه أقام أيام طويلة وتصل 40 يوم ولم يحصل نتيجة. فالصحابة قالوا: يا رسول الله لو أقمنا حتى نفتحها، قال: أغدوا على القتال. فغدوا على القتال فأصابهم جراحات وقتل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك، يعني تبين لهم في الواقع أن المصلحة في الرجوع، هذا من باب يعني تأديب، وحتى يتبين للمكلف أن المصلحة فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، هذا من باب السياسة الشرعية، أنه يعزرهم بما يراه مناسبا حتى يجدوا مس وألم هذا الشيء الذي نهى عنه، فإذا وجدوا الألم وكذا تبين لهم أن المصلحة فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المؤمن أن يقبل الشرع بدون نزاع، بدون يعني أن يبدي رأيا وكذا، وهذا يعني يحتاج إلى ترويض تربية للنفس، فإن الشارع لا يأمر إلا بمصلحة، فلا ينبغي الإنسان أن يتشكك في أمر الشارع وأن يخالف كذا حتى يجد العنت في المخالفة ثم يعود بعض الناس هكذا، إذا جاءت الحديث القصة القصة تبلغ ونحو ذلك، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إنه قد ما يقبل هذه الأوامر في البداية عنده من الحماس والنشاط، فيبالغ في فعل بعض العبادات ويتشدد وكذا حتى يمسه الجهد الشدة، كما حصل لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك تبين له أن الصواب فيما جاء في عن الشارع يعود إليه بعد ذلك. فينبغي الإنسان أن يقبل من أول وهلة، أن يسلم يرضى يعلم أن هذا أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينطق عن الهوى، أنه يتلقى الأمر من الله، الله أعلم وأحكم، مثل النهي عن الخروج على الأئمة. بعض المتحمسين يرى أن المصلحة في الخروج والقتال وإزالة هذا الحاكم الظالم وكذا، كما فعل الناس مع الحجاج في فتنة ابن الأشعث، خرجوا مع ابن الأشعث ويعني ظنوا أن المصلحة في الخروج وكذا، فحصل عكس ما ظنوا، وتبينت لهم الحكمة من النهي عن الخروج عن الأئمة ولو جاروا ولو ظلموا، تبينوا في الواقع. يقولون علينا الحجاج قتل أكثر من 100,000 نفس صبرا بين يديه بعد تلك الفتنة، فضلا عن الذين قتلوا في المعركة، لأنهم تقاتلوا أكثر من 100 يوم يتقاتلون وقعات كثيرة جدا، مع أن ابن الأشعث كان معه يقولون 100,000 وانضم إليهم 100,000 من مواليهم، وأهل الشام كانوا في قرابة 40 ونحو ذلك، فالأصحاب من الأشعث أكثر منهم بأضعاف، لكن مع ذلك انتصر الحجاج وهزم ابن الأشعث ومن معه، كان معه من القراء والعباد كالشعبي وسعيد بن جبير ونحو هؤلاء من التابعين والعلماء الكبار والأئمة المعروفين أبو الجوزاء ونحو هؤلاء، ويعني يقال أنه ما من أحد منهم إلا ولد ورغب عن مصرعه ذلك، لكن الله يغفر لهم لأنهم مجتهدون، لكن ندموا وتبين لهم أن الصواب خلاف ذلك وأن الأولى عدم الخروج، لكنهم ظنوا أنهم بهذا العدد الكبير عددهم قرابة 200,000 والحجاج ظالم سفاح سافك للدماء ضيع الصلوات، كان يؤخر الجمعة إلى بعد العصر ويقتل خلائق يحصل الله ظلما، فظنوا أن المصلحة في الخروج وقتل الحجاج وإراحة الناس له. نصحهم الحسن البصري رحمه الله لكن لم يقبلوا، قال إن كان عذابا من الله فإنكم لن تستطيعوا أن تزيلوه، إنه هذا بلاء الله سلطه، وذكر بعد مقولة ثانية كان بلاء فلن تستطيعوا أن تزيلوه، ذكر شيء ثاني ورد قال فلم يقبلوا قوله وعابوه وخرجوا. المقصود تبين لهم أن الصواب والمصلحة في عدم الخروج وقبول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على الأئمة ولو ظلموا ولو جاروا ما لم يروا كفرا بواحد، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز النص حتى يجد العنت في تجاوزه ثم يعود إليه، الذي ينبغي له أن يقبل التوجيه الشرعي من أول الأمر مع الطمأنينة والجزم بأن الخير والمصلحة فيما ثبت عن الشارع، هذا هو الخير والمصلحة لا شك، لكن بعض الأحيان النفس تنازع ويتوهم الشخص أنه قادر على هذا وأنه يستطيع أن يتحمل هذا العمل وكذا، ثم يتبين له في آخر الأمر أنه مخطئ وأن المصلحة والخير كان في عدم المشقة وعدم المخالفة، ثم قد يعود بعد فوات خير كثير وقد يوافيه الأجل قبل أن يعود فيندم. الواجب هو الاتباع والتسليم من أول الأمر وعدم المنازعة والتجريب وضياع الوقت وضياع الأجر.
قال رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين.
يعني أنا من المتقدم أنه أرخص إلى السحر، هذا آخر ما يجوز، وما عدا ذلك فإنه خلاف الجائز، يكون مكروها أو محرما كما تقدم حسب الحال. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله
وسلم.
السحر يعني السحور، آخر الليل يتسحر حتى يصوم اليوم الثاني.
لا لا حد.